بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس 18 غزوة بني النضير وغزوة بني المصطلق المريسيع. أما غزوة بني النضير فإنها بعد حادثة بئر معونة، وتقدم أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه كان قد قتل رجلين من بني عامر، لهما عهد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشعر به عمرو بن أمية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع دية هذين القتيلين، فذهب إلى اليهود يستعينهم في ذلك. في شهر ربيع الأول بعد حادثة بئر معونة خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني النضير، إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد لهما. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن جالس عندهم ومعه بعض الصحابة ينتظر ردهم وينتظر ما يعينونه به في هذه الدية. اليهود خونة وأهل غدر. قال: ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. قالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ هكذا قتلت الأنبياء كما قتلوا الأنبياء قبله يريدون أن يقتلوه، الله المستعان. يقول: فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش ابن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المدينة. يعني ديار بني النضير كانت خارج المدينة. إذن اليهود هذه محاولة اغتيال، اليهود قتلهم الله، تكرر منهم هذا محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. في الأخير طبعا وضعوا السم له في شاه وأثر هذا فيه السم حتى توفي بسبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه تقريبا هي أول محاولة لاغتيال النبي بهذه الطريقة البشعة، الطريقة الوحشية. أرادوا أن يلقى عليه صخرة من فوق الحائط، قاتل الله اليهود، يعني ما أقسى قلوبهم. يا سبحان الله، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه وأخبره الخبر. إذن هذا يعتبر خيانة عظمى تستحق القتل وتستحق أن يقتل وأن يقتل هؤلاء اليهود الخونة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم. قال ابن هشام: فحاصرهم 6 ليال ونزل تحريم الخمر، يعني في تلك الليالي، فتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها تحصنوا منه في حصونهم، تحصنوا منه ما أرادوا أن يستسلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ حرق عليهم بساتينهم ونخلهم الذي حول حصونهم، فهم يعني كأنهم استنكروا هذا الفعل. يا سبحان الله، أنتم قبل ليال أردتم أن تقتلوا أشرف الخلق وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثم يعني تستنكرون حرق نخيل أو حرق بساتين وأنتم أردتم الإقدام على قتل خير البشر. يا سبحان الله، يعني فما لكم كيف تحكمون؟ إذن أين هو الفساد الحقيقي والفساد الأعظم؟ بل لا مقارنة. ثم إن هذا محاولة قتل النبي غدر، أما الآن التحريق فهذه من وسائل الحرب. الآن النبي أعلن عليهم الحرب، هم يستحقون ذلك، غدروا ونقضوا العهد والميثاق، يستحقون الحرب. فمن الحرب أن يفعل بهم هذا، هذا من الحرب وليس هذا من الفساد. قال: قلت. وفي هذا قال الله تعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا بإذن الله، وأيضا فيه خزي لهؤلاء اليهود الفسقة، فهذا ليس من الفساد بل هذا من الجهاد، لأنه بإذن الله، ولأن فيه تنكيلا وإضعافا وذلا وإرهابا لهؤلاء اليهود الفسق الخلق. وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. الآن جاء دور الطابور الخامس، دائما يدخلون في هذه الأشياء. تذكرون في بني قينقاع حيث شفع فيهم هذا المنافق وتركهم النبي عليه الصلاة والسلام له؟ الآن أثناء المحاصرة، محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لبني النظير، يأتي هذا المنافق. ماذا يفعل؟ قد بعثوا إلى بني النظير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. يا سبحان الله، أرسل اليهود، يعني انظر إلى المنافق، ولاؤه وحبه ووجهه ونصيحته لمن؟ مع اليهود. قال له: اثبتوا، تمنعوا، تحصنوا، حتى لو حصل قتال فإن معكم، لو أخرجتم من المدينة خرجنا معكم، يعني نحن معكم قلبا وقالبا. هكذا المنافق، والله المستعان، هذا عدو الله مع أعداء الله دائما. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. اليهود طبعا انتظروا نصرة هؤلاء المنافقين، ما فعلوا. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم. يا سبحان الله، تأمل، إخوانهم المنافقون إخوة لليهود والنصارى، وإلى اليوم، إلى اليوم هذه الطائفة المنافقة وإن كانت تظهر أحيانا الإسلام والغير على الإسلام والغير على المحارم والغير على الشريعة الإسلامية، ولكن في الحقيقة هم في الباطن إخوة لليهود وللنصارى، والله المستعان. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل. إذا تم الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء اليهود بني النظير، على أن يخرجوا من المدينة وأن يتركوا أموالهم، وأن لا يحملوا إلا ما تحمله الإبل فقط من أموالهم، إلا السلاح، الحلقة المراد السلاح، الأسلحة يتركونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، يعني يريد أن يأخذ النجاف العتبة التي بأعلى الباب، يعني قلت هنا نجاف العتبة التي بأعلى الباب والأسكفة العتبة التي بأسفله. فماذا يفعل اليهودي؟ يهدم البيت من أجل أن يأخذ العتبة هذه اللي فوق الباب، سبحان الله، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. هؤلاء اليهود حكم الله عز وجل فيهم أن يقتل، يعني كما حكم سعد بن معاذ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تولى الحكم بنفسه رحمه وخفف عنه وحقن دماءهم، يعني ما قتله وإنما أجلهم، يعني نزل عند طلبهم وما أرادوا فكف عن دمائهم وأجلهم عن المدينة، وكذلك فعل مع بني قينقاع. أما مع بني قريظة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحكم فيهم لمن؟ لسعد بن معاذ هو الذي حكم فيهم كما سيأتي إن شاء الله. يقول فكان أشرافهم، أي أشراف بني النضير، من سار منهم إلى خيبر، سلام بن أبي الحقيق، هنا بالفتح خطأ صوبوها، سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها، هؤلاء هم أشراف اليهود في المدينة، أشراف بني النضير، فلما نزلوها أي نزلوا إلى خيبر دان لهم أهلها من اليهود، يعني أصبح هؤلاء سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب أصبحوا هم السادة والأشراف والزعماء في خيبر، لأن يهود المدينة أشرف من يهود خيبر، فلما نزل هؤلاء السادة عند اليهود والأشراف عند اليهود أصبحوا هم الأشراف والسادة في خيبر. وهؤلاء اليهود الذين نزلوا خيبر لم يحفظوا هذا الوفاء ولم يحفظوا هذا الصنيع وهذا الجميل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حقن دماءهم، ولا حكمهم كما قلت القتل، حقن دماءهم تركهم عليه الصلاة والسلام، ما حفظوا هذا، أخذوا يؤلبون عليه ويحكون المؤامرات والدسائس ويتنقلون من هنا وهنا إلى مكة إلى غطفان، يريدون أن يؤلبوا وأن يجيشوا الجيوش، جيوش العرب المشركين لغزو المدينة كما سيأتي في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب الذي ألبوا وخطط لها هؤلاء اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خاصة، يعني ديار بني النضير بما فيها من الحيطان والبساتين والخير هذه النبي أخذها بدون قتال بالصلح، يعني المسلمون ما أوجفوا عليها بخير ولا ركاب، أخذها بالصلح، وما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بالصلح فهو له يضعه حيث يشاء، ولكن لو أخذها فتحا وبالقوة وبالسيف حينئذ المقاتلون لهم غنيمة، أليس كذلك؟ لكن الآن ما في قتال، فأخذها النبي خاصة له يضعها حيث يشاء. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخذها لنفسه وبنى فيها القصور والدور؟ يا سبحان الله، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني هذا الديار، وهذا والله من فضل الله على المهاجرين، الفقراء الذين هاجروا وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم في مكة، الله سبحانه وتعالى أغناهم بهذا، فديار اليهود هذه، وتعرفون اليهود يعني عنايتهم ببيوتهم، عنايتهم بمنطقتهم، عنايتهم ببساتينهم، هذا الديار من أفضل الديار في المدينة، قسمها النبي على المهاجرين أغناهم الله عز وجل بذلك دون الأنصار، لأن الأنصار أهل البلد وعندهم بساتينهم حيطانهم بيوتهم، إلا رجلين فقط من الأنصار من الفقراء أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل ادخر نفسه شيئا؟ ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وما عمل به فيهم. غزوة بني المصطلق المريسيع أيضا كانت بعد غزوة بني النضير، في شهر شعبان سنة 5 من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق هؤلاء، وقائدهم جمعوا جيشا. يعني انظر إلى المعركة والمهاجمة لا تكون فقط من جهة واحدة، ليست من قريش، قبائل العرب تحاول أن تهاجم المدينة وأن تحارب النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقضي على دعوته، وهم قد تجمعوا في النهاية في معركة الأحزاب. يعني جو قبيلة صغيرة كبني المصطلق هؤلاء يفكرون في غزو المدينة، والله المستعان. والحارث بن أبي ضرار هذا قائدهم فكر في ذلك. الحارث هذا والد جويرية التي تزوجها النبي بعد ذلك ما سيأتي. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع. إذن المعركة تسمى معركة المريسيع نسبة لهذا الماء الذي كانت المعركة عنده، وتسمى معركة بني المصطلق نسبة للقبيلة من ناحية قديد إلى الساحل، يعني إلى ساحل البحر. فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام ابن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. إذن هشام بن صبابة مكي قتله رجل من أهل المدينة، قتله خطأ يظنه من العدو. فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك الماء، إذن المعركة انتهت وانهزم بني المصطلق. ما الذي حدث في المعركة؟ قتل أحد المسلمين خطأ، هشام بن صبابة. طبعا هذا الحادث سوف يكون له تداعيات كما سيأتي. في هذه المعركة حصلت حادثة أيضا، المنافقون هذا الطابور يتحرك لنا حتى في هذه الأثناء. إيش الذي حصل؟ يعني ما الذي حصل في المعركة فحرك المنافقين؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر ابن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتل. الجهني حليف الأنصار والغفار حليف قريش، إنه طبعا تابع العمر. فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. هذا نادى موالي وهذا نادى موالي. هذا طبعا لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إما في هذه الحادثة أو في غيرها، قال دعوها فإنها منتنة، يعني هذه. ثم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني الإنسان لما يحتمي هكذا بقبيلته وبطائفته ضد الطائفة الأخرى وهم كلهم مسلمون، لا شك في جاهلية. يعني هذا التحزب على غير الدين وعلى غير العقيدة، هذه جاهلية، هذا شيء منتن، أليس كذلك؟ إذن الديمقراطية هذه منتنة، أليس كذلك؟ منتنة. دعوها فإنها منتنة لأنها تحزب الناس على هذا، إما على الطوائف وإما على الأقاليم وإما على الأفكار وليس على الدين. حتى الأحزاب الدينية أيضا متفرقة، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا. إذن دعوها فإنها منتنة. إذن يجتمع الناس كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقلنا نحن أنت خطبت جمعة حول هذه الآيات، خطب جمعة حول هذه الآيات، قلت إن الله عز وجل لما قال واعتصموا حدد لنا هذا الذي نعتصم عليه، لم يطلق، ما قال واعتصموا فقط، لا، وإلا العرب اعتصموا على القومية وفشلوا، واعتصموا على البعثية وفشلوا، واعتصموا على الاشتراكية وفشلوا، وماذا أيضا، واعتصموا على مذاهب كثيرة وفشلوا.
لأن الاعتصام الذي ينجح فيه الناس ويعز فيه الناس وينتصر به الناس ما هو؟ حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن هذا هو الذي نعتصم عليه. أما هذا الذي الآن يقول يا معشر الأنصار والآخر يقول يا معشر المهاجرين، يعني لاحظ كلمة الأنصار هذا لقب شرعي وجميل، وكذلك المهاجرون أيضا لقب شرعي ورد في القرآن، ولكن لما كان المنادات لما كانت المنادات به ليست شرعية أصبح مصطلحا جاهليا. حتى ما يجي الآن واحد ويقول طبعا لما أقول أنا كذا وكذا أنتسب إلى حزب ديني، جيد، نقول حتى ولو كانت نسبتك هذه جميلة، كما لو قال مثلا السلفي السني من أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، هذه كلها الأثري أشياء طيبة، أليس كذلك؟ ينتسب للأثر، ينتسب للسنة، ينتسب للسلف، ولكن إن كان ذلك على طريق التحزب والحزبية والقطيعة مع إخوانه الآخرين الذين هم أيضا من أهل السنة، أصبحت هذه لا شك شيء من الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن دروس، والله هذه دروس، مواعظ، عبر نستفيدها من هذه المواقف ومن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل هذه الحادثة. ما الذي حرك المنافقين لما حصل هذا؟ قال فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. زيد بن أرقم صحابي فاضل، ولكن كان في ذلك الوقت كان صغيرا وكان جالسا في مجلس عبد الله بن أبي. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. هكذا يظن المنافق أن المسألة عندهم درهم ودينار وبر وشعير وخبز وهذا أشياء يعني ما يملأ المعدة، ما يفهم أن هذه قضية دين وقضية قرآن وإسلام وجهاد وهذا رسول الله. المنافقون لا يفهمون هذه، ما يفهمون قضية الإيمان والإسلام والقرآن وإقامة الشرع وإقامة الدين. لا، المنافق لا يفكر إلا في محيط معدته وشهواته ونزواته فقط، والله المستعان. هكذا يظن ظن السوء في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه. يقول لأصحابه من أهل المدينة يقول لو أمسكتم عنهم ما عندكم من الأموال والله لا تحولوا إلى بلد أخرى. وجلابيب قريش، هكذا يسمى الصحابة جلابيب قريش. أنا قلت في الحاشية جلابيب قريش لقب لمن أسلم من المهاجرين، لقبهم بذلك المشركون فاستعملوا هذا المنافق. منطق النفاق واحد، الازدراء والسخرية والطعن في أهل الإيمان وظن السوء بأهل الإيمان. والخبيث يقول انتظروا، يعني الوقت الآن وقت انتقام، الآن ما هو وقت تصفية حساب، ولكن اصبروا إن رجعنا إلى المدينة هناك تصفية الحساب، لنخرج هؤلاء. ويصف نفسه بأنه الأعز وبأن هؤلاء الأذل. سمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان حدثا وكان غلاما لك، ما رضي بهذا الكلام. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدوه، فأخبره الخبر. وعنده عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام المنقول عن عبد الله بن أبي وعمر عمر، فقال مر به عباد بن بشر فليقتله. رجل منافق وخبيث، هذا كلامه، هذا موقفه، إذن يقتل. وإنما عمر طب قد يقول قال طب لماذا عمر لم يتولي القتل بنفسه؟ لا، تكون فتنة، رجل من مكة من قريش يقتل رجل من الأنصار من أهل المدينة، تكون فتنة، لكن يتولى ذلك رجل من قومه، من هو؟ عباد بن بشر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، يعني قتله ما في مصلحة، ربما يستغل ذلك، تشوه الدعوة، تشوه الصورة، يتكلم في النبي، يشاع في الجزيرة، وطبعا تعرفون الدعاية المغرضة للمشركين، يشاع بين الناس أن لو قتل هذا المنافق عبد الله بن أبي، وكان رجلا مشهورا جدا، يعني كان سيدا في المدينة أليس كذلك، ومشهور لا شك، لو قتل لتحدث الناس أن هذا الذي في المدينة محمد في المدينة يقتل أصحابه. وهذا أعظم، بل هذا من أعظم التنفير عن الدخول في الإسلام وعن الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن في حكمة، هناك أمور تترك لأنها تفضي إلى مفاسد أعظم. وهذا الفقه الذي غاب عن كثير من الناس اليوم، النبي حتى يفض هذا، يحسم المسألة ويقطع هذا الخصام، أمر بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس. وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. هذا المنافق، يعني يظهر خلاف ما يبطل بين أصحابه، بين خاصته، يقول كلاما، وعند أهل الإيمان يقول كلاما آخر. وهذا خطر المنافق الحقيقة، لأنه عدو خفي. الكافر عدو ظاهر، لكن المنافق خطر أعظم من خفي، ويظهر خلاف ما يبطن. وكان في قومه شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، حدبا على ابن أبي ابن سلول ودفعا عنه. مشايخ الأنصار الذين كانوا في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا: يا رسول الله، لعل الغلام زيد بن أرقم صغير حدث، يعني وهم في حديثه، ما حفظ ما قال عبد الله بن أبي، حدبا على هذا الرجل ودفعا عنه، لأنه كان أيضا له مكان عندهم. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسار، لما ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام، لقيه أسيد ابن حضير. أسيد ابن حضير رضي الله عنه أيضا من أشراف الأنصار ومن سادات أهل المدينة، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. صدق. ثم قال: يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، يعني خرز التاج، ليتوجوه ملكا على المدينة، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ونعود أيضا إلى أن المنافق ما يفهم القضية الدينية، قضية النبوة والرسالة. النبي ملك، يا سبحان الله، النبوة يا ابن أبي أعظم، مثلا هي ملك زعامة ورئاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر كيف يحارب النبي ويعادي النبي وكفر بالقرآن وبالإسلام وبرسول الإسلام من أجل مسألة الزعامة والسيادة والملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو النفاق. واليوم يقتلون الآلاف ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويبيدون البشر من أجل الحفاظ على السيادة والملك. نفس المنافق هو في كل مكان وفي كل زمان، نعوذ بالله. قلت في الصحيحين عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني فحدثته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقه. فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد وما ضرك لو كذبك الناس، إن الله قد صدقك. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد ابن التابوت أحد بني قينقاع وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين مات في ذلك اليوم. قلت يشهد له، هذا طبعا كلام ابن إسحاق، قلت يشهد له ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وقدم مقياس ابن صبابة. تقدم معنا أن هشام ابن صبابة قد قتل خطأ، قتله أحد الأنصار في المعركة، معركة بني المصطلق. بني المصطلق قدم أخوه مقياس ابن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بدية أخيه هشام ابن صبابة. فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. شوف الخبيث، جاء ليقتل هذا المسلم البريء. قال الحافظ ابن كثير ولهذا كان مقياس هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح دماءهم وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. يعني أربعة النبي أهدر دمهم، حتى لو وجدتموهم متعلقا بأستار الكعبة اقتلوا كما سيأتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصاب من بني المصطلق سبيا كثيرا فشى قسمه في المسلمين. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله، فكتبته على نفسها، يعني كتبت له كتابا أنها تدفع له أقساطا على أن يعتقها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. طب ليه كرهتها؟ لأنها وصفتها بأنها حلوث ملاحة، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. تطلب مالا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية يعني بعد هذه المعركة. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام له يعني أغراض في زيجاته. هذه المرأة من قبيلة من بني المصطلق، وهذه القبيلة تعتبر الآن عدو لرسول الله وعدو للمسلمين، فلو تزوج منها سوف تنقلب هذه العداوة إلى محبة وإلى ولاء، وهذا الذي حصل. طيب، هذا أمر آخر. في أيضا هذا الزواج مبارك، مصلحة عظيمة ترتبت على ذلك. اسمع ماذا قال. قالت وخرج الخبر، قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم من الأسرى، من أسرى القبيلة، قبيلة بن المصطلق. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. رأيتم؟ نقف عند هذا الحد. غدا إن شاء الله حادثة أخرى عظيمة، وهي حادثة الإفك. والحمد لله رب العالمين.